بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا أرحم الراحمين. يقول سبحانه وتعالى وهو يخاطب أحب أحبائه الذي هو الإمام لنا والقدوة، خاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وحين يوجه الخطاب إلى أوسع مخلوقاته علما، وأكرم مخلوقاته عليه، وأحب أحبائه إليه، فإنه بذلك يوجهنا نحن ونحن الأقل علما والأقل قربا والأقل منزلة إلى أشرف علم وأعظم علم، الذي هو العلم بلا إله إلا الله. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يوصيه الله سبحانه وتعالى هذه الوصية: فاعلم، ما هذا العلم الذي يخص به في الخطاب؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. من باب أولى نحن الذين نحتاج، وأوعيتنا صغيرة، فاقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفنا خلفه حتى نأخذ رشحات من علم لا إله إلا الله، الذي يرشح إلينا من الوعاء الأكبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم علم بلا إله إلا الله هو القرآن، لأن القرآن بمجموعه يوجه إلى لا إله إلا الله. وهذه قضية ربما تستغربون، كل القرآن يوجه إلى لا إله إلا الله؟ نعم، لأن القرآن كله إما تعريفي وإما توجيهي. القرآن كله إما تعريفي وإما توجيهي، فالتعريفي تعريف بلا إله إلا الله من خلال التعريف بالله سبحانه وتعالى وأوصافه وأسمائه، والتوجيه الذي هو معنى لا معبود إلا الله. لا معبود إلا الله، فكيف نعبده؟ يأتي هذا القسم التوجيهي. إذا أردت أن تعبده وحده فخذ هذه التفصيلات التوجيهية التي تحقق معنى لا معبود بحق إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله. وعلى هذا يكون القرآن كله إما تعرف إلى أوصاف الإله سبحانه وتعالى، إلى أوصاف الله وأسمائه، وهو القسم التعريفي، والثاني الذي هو توجيهي. تقول القرآن فيه مثلا الإيمان باليوم الآخر، نقول الإيمان باليوم الآخر هو المحطة التي تتكمل فيها الرحلة. الذي ينكر ويصر على عدم التعرف إلى لا إله إلا الله فيأتي يوم القيامة تعريفيا، فيعرف قهرا وقد أمر أن يتعرف اختيارا. أهل جهنم كلهم موحدون، لكن ما وحدوا في الدنيا، وحدوا في الآخرة. ولا ينفع التوحيد إلا إذا كان في الدنيا، لأن التوحيد في الآخرة قهري اضطراري. إذن الإيمان باليوم الآخر محطة تعريفية، لكن لا يستفيد من تلك المحطة. تقول الكتب نزلت بمعنى القرآن، والقرآن جامع للكتب. الرسل كلهم جاءوا نسخ مختصرة عن الرسول الأكبر الخاتم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الملائكة وسائط. إذن كله راجع إلى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيكون التوجيه إلى الفقه، والتوجيه إلى الفكر الذي هو كيف يمكن لنا أن نتعامل مع الواقع وأن نفهم الواقع، هذا كله في الجانب التوجيهي المندرج تحت لا معبود بحق إلا الله. ويكون درس التوحيد ومجالس الإيمان التي يجتمع فيها أهل الإيمان في الجانب التعريفي. وعلى هذا فكل الدروس وكل المنتديات وكل المجتمعات وكل عمل إسلامي يصب في النتيجة في علم لا إله إلا الله. أما وأننا في درس التوحيد الذي هو جزء تعريفي، أحببت ألا أحرم من يحضر هذا الدرس المبارك محطة. كنا اليوم في منبر الجمعة مع المستمعين نجول في معنى تعريفي، وقلت هذا الدرس هو الأصل، لأنه منطلق إلى المعاني التعريفية، فكيف نقرر في المنبر وهو توجيهي وتعريفي إنما بشكل مختصر ومختزل، ونحرم مكان الدرس التعريفي. كنا في منبر الجمعة نتحدث عن رحلة القلوب في أسماء الله، وأسماء الله تتعرف إليها من خلال القرآن. أسماء الله تبارك وتعالى الذي صح في الحديث في الصحيح البخاري ومسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقط ما في ذكر للأسماء. أما الروايات التي جاءت في كتب السنن لم ترد في الصحيحين، جاءت في كتب السنن، فجاءت بروايات متعددة، جمع بعض العلماء هذه الروايات، بلغت بحسب الاختلاف بين الروايات حوالي 148 اسم، لأنه في كل رواية ترد أسماء 99، والرواية الأخرى يكون فيها اختلاف. إنما الذي صح في الصحيحين إن لله 99 اسما. لكن عندنا ما هو أصح حتى من الصحيحين الذي هو هذا القرآن العظيم؟ فلنا أن نستمد من أوثق مصدر في ديننا الذي هو القرآن، ثم بعد القرآن تأتي السنة الصحيحة، ونحن في العقائد لا نقرر إلا السنة الصحيحة. يعني في الفقه يمكن، في فضائل الأعمال يستأنس بالحديث الضعيف، لكن في العقائد لا. لذلك أحببنا أن نرحل بقلوبنا في معاني فاعلم أنه لا إله إلا الله من خلال محطات أسمائية، تريد أن تتعرف إلى أسماء الله، لأن التعرف إلى الله تبارك وتعالى من خلال أسمائه. الله الاسم الأعظم، اسم جامع علم على ذات الله، لكن الأسماء دالة على الأوصاف. الله اسم علم على ذات الله جامع لكل الأسماء، فإذا أردت أن تتعرف إلى الأوصاف ليس لك طريق إلا الأسماء. وهكذا كنت البارحة أجول في كتاب الله، في رحلة في أسماء الله، فقلت تعالوا حتى نرحل هذه الرحلة في الدرس كما ينبغي لنا أن نكون دائما في رحلة معرفية تعريفية، لأن القرب ليس هو قرب مكاني، القرب المقربون. هل عندما صاروا مقربين اقتربوا قربا مكانيا؟ لا، إنما هو قرب معرفي. يقول في الحكم العطائية: وصولك إلى الله، وصولك إلى العلم به، وصولك إلى الله، وصولك إلى العلم به. وهذا الترتيب أزعم أنه ترتيب يقترب من الحاجة التربوية، بمعنى القرآن كله أتى بالأسماء، لكن هذا الترتيب إنما هو ترتيب يقترب من الرحلة التربوية، وأنت تتعرف إلى أسماء الله. أول اسم من الأسماء تحتاج إليه أيها الإنسان، إذن سوف أذكر بعضا من أسماء الله سبحانه بحسب الحاجة التربوية. أول ما تحتاج تكون أنت عادة في حال من الحيرة، في حال من الاضطراب، في حال من الشك، في حال من الضياع. الآن العالم يعيش في حالة حيرة، في حالة ضياع تخبط. أول ما نحتاج إلى الاسم الحق، لأن الاسم الحق ينقلنا من الوهم ومن الحيرة ومن الشكوك ومن الظنون، ينقلنا إلى الحقيقة. الحق الذي لا ريب فيه. الآن نحن لا نتحدث في الأدلة، الأدلة على أنه الحق، ما نجده من الآيات الكونية وما تقدم في الأسبوع الماضي من شهادة الله بوحدانيته. لا، نحن الآن لا نتحدث في الأدلة، نحن نتحدث في المدلول، نتحدث في وصف الله تبارك وتعالى الذي هو المدلول. لن نتحدث اليوم في الأدلة، وقد قال أهل المعرفة: كل صب طوى الأدلة مل له، مل له، كل صب طوى الأدلة مل له. وقال أحد العارفين: حمل العقل عجزه وأرحه من عناء استدلاله بالوجود، وأفض نفسك النفيسة علما، أي بالقرآن، وأفد نفسك النفيسة علما وادعها للسجود للمعبود. إذا الحق الحقيقة المطلقة، فمن تعلق بالحق فإن الاسم الحق يخرجه عن الوهم، يخرجه عن الريب، يخرجه عن الشك، يخرجه عن التردد. الحق أول ما نحتاج، نحتاج إلى الاسم الحق من أسماء الله. قال سبحانه وتعالى في قرآنه: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى عن وهمك، تعالى عن ظنك، تعالى عن شكك، تعالى عن ريبك. يا مسكين أنت ضائع حين تكون بعيدا عن الحق. فإذا تعلقت بالحق انتشلك الحق إلى الحقيقة. يعني أول اسم نحتاج إليه الحق. طيب، والذين يعرضون عن الاسم الحق ما الذي سيحصل؟ الحق سبحانه تبارك وتعالى يعطيهم من الدلائل الآنية الكونية. الآن عندما نسمع على سبيل المثال بالقصة التي حصلت منذ سنوات في عصرنا هذا في إحدى الجزر التركية، عندما جاء أحد الضباط الكبار وقال وهو يتحدى بلغة علمانية إلحادية: أنتم تتحدثون أن تركيا هذه يجب أن تكون مسلمة، وأنتم تريدون أن نكون على الإسلام، وتعظمون القرآن، ما هذا الذي اسمه القرآن؟ وبدأ يسخر بالقرآن، ثم وصل إلى نسخة من نسخ القرآن وألقى هذه النسخة تحت أقدام الراقصات، ولم يذكر ذلك إلا في حفلة عسكرية، إلا ضابط من الضباط برتبة نقيب شهد الحادثة ولم يعد يستطيع أن يتحمل فخرج وغادر. الذي حصل، وهذا لم يسلط الإعلام الضوء كثيرا عليه، لكن نقلته أنباء لا يستهان بعددها، لا يستهان بعددها. فجأة وإذا الزلزال يحصل في الشمال الغربي التركي، زلزال عنيف جدا إلى درجة تخسف الأرض التي كانوا عليها بسبب الزلزال، وإذا الضابط الكبير والراقصات وكل هؤلاء. مثل هذه الحادثة، هل يمكن للإنسان أن يقول صدفة؟ هذه آية من آيات الله حتى يقول الحق أنا حق. عندما نقرأ على سبيل المثال بالشهود العدول أن الضباط الروس في أفغانستان بعد مقتلهم يتحولون إلى جيف منتنة، وأن الشهداء الذين قاتلوا الروس في قتال أفغانستان ضد الروس تجد الشهيد بعد شهر وشهرين وكأنه الآن نائم، أليس هذا حق؟ الحق يقول لنا أنا حق. كل يوم نرى آية من الآيات. طيب تريد آيات؟ روح صلي ركعتين. إذا كنت مضطر صلي ركعتين واطلب من الله، ستجد الأمر ميسرا بين يديك. أليس هذا خطاب من الحق يقول لك فيه أنا الحق؟ الآيات، وهو القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ستجد في نفسك أنت محتاج وأجابك، أنت مضطر وأعطاك، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن أول اسم من الأسماء نحتاج إليه الحق. فإذا
لم نطلب الحق في الدنيا ولم نعتبر بكل الآيات التي يظهرها الحق لنا، متى نعرف؟ في يوم القيامة. قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ يعني يوم القيامة. إذن أنت محتاج أولا إلى الحق، فإذا لم تتنبه إلى الحق نبهك بالآيات الباهرة الآسرة، فإذا لم تتنبه وأصر قلبك الغافل عند ذلك ستعلم أنه الحق يوم القيامة، لكن ذلك العلم لا يفيد. إذن الاسم الحق يلاحق الإنسان، يقول له انتبه، أنا الحق أنا الحق أنا الحق أنا الحق، يقول له ويعطيه الدلائل من نفسه ومما حوله، فإذا لم يعتبر يقول له يوم القيامة: ألم تعلم أنني أنا الحق؟ أنا الحق. الحق حقيقة مطلقة، لكن هل الحق الذي هو الحقيقة المطلقة الثابتة ممتدح أم غير ممتدح؟ يعني جهنم حق، لكن الذي فيها نسأل الله العافية منه، والجنة حق، فالحق الذي هو الله ما وصفه؟ ممتدح. يأتي هنا في رحلة التعريف الاسم الحميد، الاسم الحميد أي الذي يحمد في كل أوصافه، فكل أوصافه محمودة، الاسم الحميد. إذن الحق الذي لا ريب فيه ولا شك ليس مذموما. هل ترى التصور لديك عن الله تبارك وتعالى أنه جلاد يجلدك؟ هل التصور لديك أنه ينتظر منك حركة زلة حتى يقطع رأسك؟ هل التصور عندك؟ ما التصور؟ إذن ونحن في الرحلة التعريفية نقف بعد الاسم الحق أمام الاسم الحميد. إذن الذي يحمد في كل أسمائه، الذي يحمد في كل أفعاله، تقول أليس من أفعاله أحيانا بعض أشياء؟ نشوف بركان طلع، نشوف زلزال، نشوف حادثة مزعجة، أليست هذه من أفعاله؟ نحكي لكم هذه الحكاية. في واحد رأى لدى صاحبه كلبا، كلب صيد، عضلات مفتولة، نشاط، همة، تعجب. هو لديه كلب وهو يختار في كل يوم له أحسن الأطعمة بحسب الليستة، الفيتامينات والبروتينات، كل ما يحتاج إليه 100% بالوصفة البيطرية، لكن شتان بين كلبه وهذا الكلب الذي يراه، يقفز أمامه مهما كان الصيد بعيدا يأتي به. تعجب، قال: أنا أطلب منك، أنا صاحبك، أطلب منك أن تدلني، ما الذي تطعمه؟ ما الذي تعطيه؟ أعطيني النشرة، الوصفة، إيش القضية؟ قال: بدك الصراحة؟ قال: نعم بدي الصراحة. قال: هذا الكلب يأكل طعام عادي، لكن كلما رأيت منه كسلا أو فتور همة أضربه ضرب بالعصا، فترى أنه بعد الضرب يعود إلى نشاطه وهمته ويصير من أحسن الحيوانات. فكلما رأيته فترة وكسل وضعف أضربه بالعصا ضربة واحدة. قال فبعد ذلك أراه دائما في أحسن حالاته. صاحب الكلب هذا الذي يضربه من آن لآخر بالعصا يحسن إليه أم يسيء؟ يحسن ولا يسيء؟ طيب بالله عليكم حال الأم الآن كم عصاي بدها؟ إذن الحق إذا أنزل بنا بعض الأشياء يحسن إلينا، لأننا في حال عم ناكل العصي لكن المولى ما عم تقي العصاي علينا، إيه معلش معلش نرجع من نام. نحن بنحتاج أكثر بكثير من العصي، لكن حضرة كرم عم تتعامل معنا بالدلال بالدلال. والله يا أخواننا بالدلال، لو الحق بده يعاملنا بالتربية لكان في كل يوم شفنا ألف عصاي. إذن الحق سبحانه وتعالى أول اسم من أسمائه بعد الاسم الحق في الرحلة التعريفية الحميد. لذلك حين بدأ القرآن الكريم أول ما بتفتح إيش بتقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فهو الذي يحمد في كل أوصافه وأفعاله. ومن كان يحمد في كل أوصافه وأفعاله فهو الذي يستحق أن يعظم ويمجد، فيأتي الاسم الثالث المجيد. طيب الاسم الحميد قبل أن نرحل نأخذ من القرآن لأننا ما نأتي من بنات أفكارنا، لا. قال سبحانه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فلما علمنا أنه يحمد في أسمائه وأوصافه وأفعاله علمنا أنه وحده المستحق للتعظيم والتمجيد. كثير ناس بمجدون بس ما بيستحقوا شيء من هذا التمجيد، والذين يمجدون بيكونوا كذابين أو منافقين ودجالين وعم يمسحوا جوخ، أو بيكون هذا لا يستحق شيئا من ذلك التمجيد. لكن الذي يكون الحميد يستحق بحق التمجيد. لذلك يأتي الاسم الثالث المجيد، يعني الذي يستحق وحده على الإطلاق المجيد. هذه ال العهد، الألف واللام ال العهد، يعني لا يمجد على الإطلاق غيره المجيد. قال سبحانه وتعالى في القرآن ذو العرش المجيد. لو كان ذو العرش المجيدي صارت المجيد اسم صفة للعرش، لكن قال ذو العرش المجيد. ذو العرش يعني هو الله، المجيد اسمه الذي هو صفة في الإعراب، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فلما علمت أنه الحق وأنه الحميد وأنه المجيد تساءلت ما أفعاله؟ هل يمكن لنا أن نختصر فعله؟ عرفنا أنه حميد مجيد في أسمائه أوصافه، ما وصف فعله؟ ما عادته مع مخلوقاته؟ فيأتيك الاسم المتفضل وذو الفضل، فهو الذي يتفضل
ليل نهار بفضله وجوده. بتريد تفرح بشيء عندك، هذا الذي عندك من فضله. لذلك قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انت ما عندك شيء، ما عندكم ينفذ. يقول سبحانه وتعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل. إن الله لذو فضل. إذن هنا التنكير، لأنه لو قال ذو الفضل معناته فضل واحد، لكن قال ذو فضل لأنه يعطي بفضل وفضل 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 وفضل، فهنا تفيد كثرة الفضل. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طيب قال يعني الحق الحميد المجيد ذو الفضل، منين عم ينزل لنا من السماء السابعة ونحن في مسافة بيناتنا هكذا، أم أنه أقرب إلينا من أنفسنا؟ قال لا، هنا يأتي الاسم القريب. الاسم القريب يقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي القرآن إن ربي قريب مجيب. وفي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. لاحظ يعني جارك بيعرف ما نطقت به شفتاك، ما تحركت به أصابعك، لكن من الذي يعلم ما يجول في خواطر نفسك؟ وهذه جزء تقول الشيطان بيعرف. لا 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 لا، انتبه 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 انت، لا لا تخربط. الشيطان جلس عند قلبك، اما نفسك فهي نفس كلية، يعني انت مجموع من جسد ونفس. فالشيطان يعطي شيئا من خواطر لتلوث مساحة قلبك، أما النفس الكلية فلا يطلع على ما توسوس به إلا الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني القريب تبارك وتعالى هو أقرب إلينا من أنفسنا، هو أقرب إلينا من أنفسنا. فلما علمنا ذلك قلنا إذن أما وأنه القريب، إذن نرفع إليه حوائجنا. إذا صح لك تقعد مع الملك مع الرئيس وهو قريب منك وأنت قريب منه، دائما بتمرق له هالورقة مشي لي، عندي الشغلة عندي الشغلة عندي الشغلة. فلما علمت أنه القريب، نحن ربما نعظم الملوك وننسى ملك الملوك، نعظم المماليك العبيد. إيه هذا بشخطة قلم بيعمل كذا بساوي كذا، شخطة قلم. لكن ملك الملوك بيكون فيكون بيقلب الدنيا، بيكون فيكون يعز من يشاء يذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لحظة من اللحظات في روسيا عظموا الشيوعية ومجدوها، وفجأة بصقوا على الشيوعية. وتعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إذن طالما أنه قريب، طب إذن فلنرفع حاجاتنا إليه. ومن الذي ترفع إليه الحاجات؟ أي اسم ترفع إليه الحاجات، تصمد إليه حاجات، تستند كل الحاجات إليه؟ الاسم الصمد. الصمد هو الذي كل الحاجات ترفع إليه. إذا كنت جائع تطلب من المطعم، إذا كنت ضال تطلب من الهادي، لكن إذا أردت أن تجمع كل الحاجات، كل الحاجات، من الذي كل الحاجات ترفع إليه؟ الصمد. فيأتي الاسم الصمد الذي يقول لك أي حاجة، أي حاجة اطلبها مني. لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا شراء الملح من السوق طلبوه من الصمد. ملح، قال لك الفلوس بجيبي والسوق قريب، ليه أطلبه؟ قال يا مسكين، الفلوس اللي في جيبك أرسلها إليك، ولا تستطيع أن تمد يدك لتخرج الفلوس إلا بإمداده. هذه اليد اللي عم نحركها الآن كلها دم وحركات، كم رأينا من توقفت يده عن الحركة؟ فمن الذي أمد حركة يدك؟ من الذي حرك ومن الذي سكن؟ إذن ما والله ما تستطيع أن تخرج فلس من جيبك إلا بإمداد الله. طيب وبعد ذلك ستتحرك وتمشي إلى السوق، فمن الذي يمدك حين تمشي؟ ومن الذي يوصلك إلى السوق؟ ومن الذي يفسح لك مجال التعاطي والمعاملة؟ ومن الذي يفسح المجال بالأخذ، بالشراء، بالبيع؟ أليس هذا كله من إمداد الحق؟ إذن إذا كنت ذا فطانة، إذا كنت ذا فهم، من الأول لف واطلب من الصمد. طيب إذا طلبت من الصمد ما تروح ولا لا؟ إذا طلبت من الصمد مد إيدك على جيبك وطالع الفلوس وروح واشتري الملح، اشتري اللي بدك إياه، لكن اعلم أن كل هذا مطلوب من الصمد، وأنه يعطيك. فلاحظ، لاحظ، يعني واحد إذا كان عم يمشيك وعم يمسكك، إذا كنت لا سمح الله عاجز وكنت أعمى، واحد ماسك إيدك وعم يمشيك خطوة خطوة وعم بسندك حتى ما تقع، وبعدين تذكر كل الناس ولا تذكره، يعني كم أنت تكون لئيما، كم تكون خسيس المروءة. الذي يمدنا ويعطينا وعم يسندنا وهو الذي تكفل بحفظنا هو الله، ونذكر كل شيء ولا نذكره؟ إيش هذا الإنسان؟ إن الإنسان لربه لكنود. إذن الحق الحميد المجيد ذو الفضل القريب الصمد، وهو القائل الله الصمد الذي ترفع الحاجات إليه. فإذا أردت أن ترفع الحاجة، قلت أنا محتاج، أريد كذا، أريد كذا، أريد، ولكن هذا ممتنع، أنا مضطر ومحتاج لكن ما في أسباب، وبذلت كل الأسباب ويصعب، يصعب أن أحصل. إذا طلبت من الله تبارك وتعالى يأتيك الجواب لا لا لا، أنت ما بتطلب ممن هو مقيد بالأسباب. هو أمرك بالأسباب، نعم، لكن ما هو مقيد بالأسباب. انتبه في فرق. لا يجوز لنا أن نعطل الأسباب، نعم، لكن هو غير مقيد بالأسباب. فقد نصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر رغم تفوق العدو في العدد والعدد، ونصر طالوت على جالوت رغم تفوق جالوت في العدد والعدد، وهو سبحانه وتعالى الذي نصر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في حنين حين تفرق كل أصحابه ولم يبقى إلا عدد أصابع اليد، وأمامه جيش ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وين الأسباب؟ أمسك بالرمل وألقى الرمل في عيون الأعداء، تحولت كل ذرة من ذرات الرمل إلى ما هو أقوى من القنابل العنقودية، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طيب وين الأسباب؟ قال إيه، إذا طلبت أنت لا تطلب وأنت مقيد بالأسباب. هنا يرزقك الله سبحانه وتعالى ويعطيك لا عن ضعف إنما عن قوة، يعطيك حين يرزقك ويعطيك يعطيك وأنت ترفع الحاجة إليه. لا تقول إيه هي يمكن هي صعبة على الله، ما بطلبها. لا، أوعك، إذا أردت أن تطلب من الله تبارك وتعالى فاطلب بثقة، واطلب وعلم أنه قدير على كل شيء، وإذا أراد أن يرزقك وإذا أراد أن يعطيك بيده خزائن السماوات والأرض، أنت خذ بالأسباب لكن اطلب بثقة. لذلك نأتي إلى اسم من أسمائه يعرفنا في القرآن إيش يقول؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول في آية أخرى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لماذا يقول هناك ذو القوة وهنا يقول وهو القوي؟ عندما يذكر الاسم الرزاق وهنا يذكر فعله يرزق من يشاء، حتى إذا ما رفعت إليه وهو الصمد تعلم أنه إذا رزقك يرزق عن قوة. فلا تطلب وأنت تعتقد ضعفا في الإجابة في من تطلب منه. فرعون كان شديدا، كان يقول أليس لي ملك مصر؟ لكن البحر حين تلقى الأمر من الله ابتلع فرعون، والأرض حين تلقت الأمر من الله ابتلعت قارون. فرعون أيوزة فرعون، قارون أيوزة قارون، منو قارون منو فرعون؟ ملك الملوك الذي بيده كل شيء. اقرأوا في كتاب حياة الصحابة قصة أبي معلق، هذه مفيدة، واحكوها لأولادكم. أبو معلق كما في كتاب حياة الصحابة الذي جمعه الشيخ الكندهلوي رحمة الله عليه، رجل تاجر وهو في تجارة أراد أن يستأجر دليلا يدله، استأجر دليل مين يعرف الطريق؟ قالوا فلان منيح، استأجره فساقه وهو في الطريق، توقف في مكان وإذا هذا المكان منقطع بعيد عن الناس، نظر وإذا المكان مليء بالجماجم مليء بالقتلى، عرف أنه قد وقع في فخ قاطع طريق، ينتحل صفة الدليل وهو قاطع طريق. قال: ما الذي تريد؟ قال: أريد مالك وأقتلك. قال: خذ مالي لكن اتركني. قال: لا، أي صنعاء ينبغي أن نخفي أثر الفعل والجريمة، فلابد هذا قرار لا رجعة فيه، نأخذ مالك ونقتلك. فلما يأس منه قال: اتركني أصلي، نرفع الحاجة إلى الصمد، والصمد قوي ما هو قاطع الطريق أقوى منه، فأرفع حاجتي إلى القوي، إلى الصمد القوي يعطيني وأنا أثق به. قال: أريد أن أصلي ركعتين. قال: صلي. ماشي. فصلى ركعتين خفيفتين توجه فيهما إلى الله تبارك وتعالى بصدق والتجاء وتذلل وانكسار وبكاء. ولما انتهى من صلاته رفع يديه بالدعاء وقال: اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. في حالة اضطرار يلتجئ إلى القوي، إلى الصمد: يا مغيث أغثني. وإذا فجأة يأتي فارس مسرع بيده حربة فيطعن قاطع الطريق. هذا أمر عجيب. التفت، ما في عجيب على القدرة، لكن أراد أن يتعرف إلى هذا الفارس. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا في القرآن، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأمسك بالفارس وقال: ناشدتك الله إلا ما أخبرتني من أنت. يعني في صحراء بادية منقطعة، من أنت؟ أقسم عليه. فلما أقسم عليه قال: أصدقك، أنا ملك من السماء الرابعة، أنا ملك من السماء الرابعة، والملائكة تتشكل في الصور، وهذا ثابت في العقيدة. فجبريل تشكل في صور، وملك الموت يتشكل، والملائكة يتشكلون. قال: أنا ملك من السماء الرابعة. لما قلت في المرة الأولى: يا مغيث أغثني، سمعنا لأبواب السماء قعقعة. لما قلت: يا مغيث أغثني في الثانية، ضجت الملائكة إلى الله، صوتك صار في السماء. فلما قلت في الثالثة: استأذنت ربي فأذن لي فنزلت لنجدتك. يا أخوانا، ما نحكي حكاية من كتاب اللباد، لا، هذا في الحديث بالسند. وليش عم تتعجبوا؟ الله الله، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، لكن يحتاج الإنسان حين يدعو إلى يقين، إلى ثقة. ادعو أنت موقن بالإجابة. وقال سبحانه في القرآن الكريم: وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني الذي يعطي كل شيء إمداده، الذي يعطي كل شيء إمداده وقوته وحاجته. وكان الله على كل شيء مقيتا. فهل هذا العطاء صحيح؟ هذا عطاء قوي وقادر على كل شيء، لكن ما وصف هذا العطاء؟ يأتي الاسم الكريم. قل: هذا يعني عطاء كريم، مو عطاء صح. قوي ماشي، في قوي لكن ويقدر على كل شيء، لكن ليس وصفه وصف الكرام. وهنا يأتي الاسم الكريم، ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يعطيك 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 من حضرة كرام مفتوحة، لكن أنت قليل الأدب، قليل الحياة، ما عم تستحي. يعطيك فتعصي، يعطيك يجود عليك تعرض عنه، يفتح لك أبواب الكرم، لكنك تصر على أن تقف مع نفسك. كيف هذا؟ هذا الإنسان لو أنه تفكر كيف هذا الحال؟ لكن المشكلة عندما غفل وأغفل قلبه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلما انتقل في رحلته من الاسم الحق إلى الحميد إلى المجيد إلى المتفضل إلى القريب إلى الصمد إلى الرزاق القوي المتين الكريم، كل هذا أوقفه أمام الاسم الرب، يعني من كان وصفه كذلك ألا يستحق أن يعبد؟ من كان هذا وصفه ألا يستحق أن يعبد؟ لذلك في هذا الحال أقبل عبدا محبا. لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول لهم توقفوا عن شرب الخمر، قبل أن يقول للمرأة تحجبي، قبل أن يقول لهم حجوا البيت، قبل أن يقول لهم صوموا في رمضان، هذا كله نزل في المدينة المنورة، أوجد صلة، صلة محبة، أوجد تعريفا في القلوب في مكة. أبدا المرحلة المكية تعريفية. لذلك عندما يصل الإنسان إلى هذا التعرف يقول من هذا وصفه يستحق أن يعبد، فأنا عبد لهذا الرب، أعبد هذا الرب ولا أعبد غيره. هذا جزء بسيط من الرحلة في أسماء الله، لعلنا نكمل الرحلة فيما يأتي إن شاء الله. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم اجعل هذه البلدة في حرزك وأمانك وأهلها وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، غفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.